بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأعزاء في لقائنا في سلسلة التأصيل العلمي، هذه السلسلة التي بدأناها بحول الله جل وعلا منذ أن ناهزنا قرابة 4 سنوات في شرح كتب متنوعة من مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا اللقاء بكم يتجدد حول استكمال شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد. هذا الكتاب الذي هو جليل نفعه عظيم قدره، أورد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فيه مسائل عظيمة مما تتعلق بقضايا التوحيد المختلفة. في هذا اللقاء سنتكلم معكم كما عهدنا في أكثر لقاء مضى حول مسائل أوردها المصنف مما تتعلق بأعمال القلوب. فتكلمنا عن المحبة، وتكلمنا عن الخوف، وفي هذا اللقاء سنتكلم على التوكل. يقول المصنف رحمه الله: باب وعلى الله فتوكلوا، أو باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. باب أو باب قول الله تعالى، ويمكن أن تقول باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مناسبة إيراد هذه الآية أو هذا الباب لكتاب التوحيد أن الله جل وعلا لما أمر بالخوف به سبحانه وتعالى وأمر بتعلق القلب به، لابد أن يعتمد المؤمن في حالة خوفه ورجائه وتمنيه واستغاثته وتمنيه لزوال مكروهه، لابد أن يعتمد على الله جل وعلا. فأنت تحبه وتخاف منه وترجوه وتعلق قلبك به جل وعلا. فالتوكل من العبادات العظيمة التي أمر الله جل وعلا بإخلاصها، وهو من جملة العبادات التي تجمع أنواعا متنوعة في ذاتها. فالتوكل مثلا من العبادات التي تجمع الرغب وتجمع الرهب وتجمع المحبة وتجمع الإنابة. لماذا؟ لأنك لا تتوكل إلا وأنت متعلق، لا تتوكل إلا وأنت ترغب، لا تتوكل إلا وأنت ترهب، لا تتوكل إلا وقلبك يستعين بمن يتوكل عليه. فمعرفة العبد لأن التوكل هو بيد الله جل وعلا، وأن الله بيده الأمور يصرفها كيف يشاء، يجعل قلبه متعلقا به سبحانه وتعالى. حقيقة التوكل أيها الإخوة يجمع بين أمرين: الأمر الأول تفويض الأمور إلى الله جل وعلا، وهذا يعتمد على تعلق القلب بالله جل وعلا في هذا التفويض. فالقلب يعلق أمره بالله ويفوض أمره إليه جل في علاه، هذا أولا. ثانيا يجمع بالأخذ بالأسباب، والأسباب أيها الإخوة منها ما هو أو منها ما هي أسباب كونية، ومنها ما هي أسباب ماذا؟ شرعية. والتوكل جاء ليؤسس لقاعدة مهمة، ألا وهو أنه لا ينبغي التوكل على الأسباب دون الالتفات إلى مسببها وهو الله جل وعلا. قال: وقول الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا. أولا التوكل أيها الإخوة له تعريف عند العلماء، فتعريفه هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب نفع أو دفع ضر أو زوال مكروه مع فعل السبب. إذن أركان التوكل موجودة في التعريف. فأولا اعتماد القلب على الله، لا بد من الاعتماد. ثانيا لا بد من فعل السبب. ثالثا هذا الاعتماد إما في جلب منفعة أو في دفع ماذا؟ مضرة. التوكل عند العلماء ينقسم أو يتفرع إلى عدة أنواع. النوع الأول أن يكون التوكل شركا أكبر، كأن يعتمد على مخلوق أو مقبور أو صالح أو طالح أو إله أو وثن من شجر أو حجر أو مدر أو حيوان أو ملك أو غير ذلك، أو نبيا مقربا، أو يعني ملك أو نبيا مرسلا أو ملكا مقربا يتوكل عليه في رزقه وفي إنفاذ أمره وفي شفاء مريضه وفي إزالة كربه وفي رفع محنته، أن يتعلق به تعلقا كاملا، فهذا يعتبر شركا أكبرا. النوع الثاني أن يتوكل على الأسباب الظاهرة ويفوض أمره إلى الله جل وعلا، فهذا نوع شرك أصغر أو شرك خفي. قال أهل العلم لا يجوز أن يتوكل على الأسباب الظاهرة فقط أو أن يعلق قلبه بها، بل أن تعلق قلبك بالله جل وعلا أولا وآخرا. والتعلق بالأسباب فيه نوع شرك، لذلك منع أهل العلم من قولهم توكلت على الله وعلى فلان، قالوا لأن التوكل عبادة محضة لا تنبغي إلا أن تكون لله جل وعلا. النوع الثالث أن يوكله في تصرف أو في نيابة أو نحو ذلك، فهذه الوكالة التي يتكلمها عنها علماء يعني الفقه، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وهي الوكالة الشرعية الجائزة. من أهل العلم من يقول لا، يجوز أن تقول توكلت على الله وعليك، باعتبار أن القلب متعلق بالله جل وعلا، والتعلق بالسبب فيما ما أقدر الله جل وعلا هذا السبب ليس فيه مانع ماذا؟ شرع. فأنت إذا قلت توكلت على الله وعلى فلان، باعتبار أن فلانا له أو أجر الله على يديه أنه يستطيع أن ينفذ هذا الأمر، باعتبار كونه ماذا؟ كونه سببا في إنفاذ هذا الأمر، وإلا فالمسبب حقيقة هو الله جل وعلا. قوله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا، هنا أيها الإخوة ثمة تقديم وتأخير بين المعمول والعامل. أصل الكلام أيها الإخوة توكلوا على الله، فلما قدم الجارة والمجرور قال وعلى الله فتوكلوا، علمنا أنه يريد الحصر والقصر. قوله فتوكلوا أي اعتمدوا على الله جل وعلا، دلت هذه الآية على أمرين. الأمر الأول على وجوب إفراد الله جل وعلا بالتوكل، والفائدة الثانية أن التوكل عبادة قلبية محضة، ويظهر آثارها من خلال فعل ماذا؟ السبب. والعلماء قالوا هنا أو أورد المصنف هذه الآية ليبين لك على أن التوكل فريضة، وأنه يجب على العبد أن يعتمد في جميع أموره سواء الدينية أو الدنيوية، أن يعتمد على الله وحده دون ما سواه. والإمام القيم رحمه الله ذكر هنا أن الله جل وعلا جعل التوكل شرطا في الإيمان، دل على انتفاء الإيمان عند انتفاء ماذا؟ التوكل، وهذا بينه أهل العلم. قوله هنا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن من علق قلبه بالله وعلق رجاءه بالله وتوكل على الله فإن الله جل وعلا ينفذ له أمره، وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه، فإن الله جل وعلا يوكله إلى هذا الأمر. والعلماء بيّنوا أيها الإخوة كذلك على وجوب إفراد الله بالتوكل. قال: وقول الله تعالى وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد أيها الإخوة من هذه الآية قوله جل وعلا: وعلى ربهم يتوكلون. المؤمن أيها الإخوة يعلق قلبه بالله ويتوكل عليه وينفذ أمره إليه، وقوله وعلى ربهم أي لا على غيره من الأوثان والأنداد والمعبودات التي يتوكل عليها أصحابها، فالمؤمن يعتمد على الله وحده. ولكن العلماء بيّنوا أن هذا الاعتماد لا يمكن أن يكون إلا بفعل الأسباب الظاهرة. قوله وعلى ربهم أيضا قدم الجار والمجرور ليدلنا على إفادة الحصر والقصر، أي وأصل الآية كما في غير القرآن وعلى ويتوكلون ماذا؟ على ربهم، دل على أن التوكل هي صفة من صفات أهل الإيمان. وابن عباس بيّن أن المنافقون لا يدخلون في هذه الآية، لماذا؟ لأنهم لا يصلون ولا يعني يتوكلون على ربهم ولا يؤدون الزكوات التي أمر الله جل وعلا بها. وهذه الآية كذلك من الآيات التي يستدل بها أهل السنة على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الله جل وعلا قال: زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين، فلا تحتاجون إلى غيره لا في دفع ضر ولا في جلب نفع، لأن الله جل وعلا حسبك أي كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وهذه الآية أيها الإخوة بيّن ابن القيم رحمه الله على أن فيها خطأ محض لمن يحمل الآية: فإن الله حسبك والكافي لك وكذلك المؤمنين هم يكفونك مع الله جل وعلا. والصحيح أيها الإخوة أن الله جل وعلا قال: يا أيها النبي حسبك الله وحسب كذلك من اتبعك من المؤمنين كذلك، لأنه جل وعلا هو الذي يتولاهم بالنصرة والتأييد والحفظ وغير ذلك. قوله هنا حسبك الله، ووجه الدلالة أيها الإخوة من الآية أن الله جل وعلا جعل التوكل عليه سبحانه وتعالى من الحسب، والحسب المراد هنا هو التوكل، وقصر التوكل عليه جل وعلا، وقد بينا لكم ذلك سابقا أو فيما سبق على أن العلماء وضعوا للعبادة ضوابط. يعني نحن الآن كيف نستدل على أن التوكل عبادة وأنه يجب إفراد الله جل وعلا بها من عدة ضوابط؟ وهذا قيده. العبادة أيها الإخوة اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وكيف نستنتج أن هذا الفعل عبادة؟ من عدة أمور: أولا أن يحث الله عليه أو يأمر به أو يرتب عليه الثواب أو أن يرتب في تركه ماذا؟ العقاب. فهذه أربع ضوابط نعلم بها أو من خلالها أن هذا عبادة. هنا الله جل وعلا أمر بالتوكل وحث عليه وأثنى على أهله، وأخبر الله جل وعلا أنه يتولى عباده المتوكلين. علمنا من ذلك على أن التوكل ماذا؟ عبادة لله جل وعلا. يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله وكافي من اتبعك ذلك من المؤمنين. ومن كان الله جل وعلا كافيه ومؤيده لا شك على أنه في خير عظيم. قال وقول الله تعالى وقوله أي وقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هنا أيها الإخوة ثمت شرط وثمت جوابه. فأما الشرط في قوله جل وعلا ومن يتوكل على الله، هنا الشرط، أين جوابه؟ فهو حسبه، أي فهو كافيه. ومن كان الله جل وعلا كافيه فلا مطمع له في غيره جل وعلا. وهذه الآية قال العلماء فيها أن الله جل وعلا جعل لكل عمل جزاء من نفسه، فمن توكل على الله فإن الله يجزيه بأنه يكون حسيبه ويكون كذلك يعني ناصره ومؤيده سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو ماذا؟ فهو حسبه. دلت هذه الآية على أنه لا يجوز التوكل على غير الله جل وعلا، وأن التوكل من العبادات العظيمة، وهي آثر من آثار ربوبيته جل وعلا. قال ابن القيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، والله جل وعلا إن كفاك فلا مطمع لغيرك أو فلا مطمع لك في غيره سبحانه وتعالى. قال وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أولا قوله هنا وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الكلمة أيها الإخوة عظيم قدرها، جليل مكانتها، لأنها من الألفاظ التي تدل على اعتماد القلب على الله جل وعلا وعلى توكله عليه. حسبنا الله ونعم ماذا؟ الوكيل، أي كافينا الله، وهو جل وعلا حسبنا وهو جل وعلا حسيبنا. قوله هنا حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم هنا فعل ماضي أيها الإخوة، والوكيل فاعل، ويعني المخصوص هنا حذف وتقديره هو الله، أي حسبنا الله وهو جل وعلا وكيلنا. والوكيل هنا المراد به المعتمد والملجأ والكافي والحسيب، وهو الله جل وعلا. والعبد إذا تحقق له ذلك فإن الله جل وعلا يخرجه من كربه ويرفع الله جل وعلا مقامه. قال ابن القيم رحمه الله هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه. وهنا قالها أن هذه الكلمة قالها محمد، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قالها بعد أن انصرفت قريش والأحزاب، حينما بلغوا أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا عليهم الكرة في حمراء الأسد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من الصحابة إليها، فألقى الله جل وعلا الرعب في قلوب ماذا؟ المشركين. قال وقالها كذلك إبراهيم حينما ألقي في النار. وهذا الأثر أيها الإخوة قد وقفت لا أذكر يعني على صحة الأثر من عدمه، كنت خرجت الأثر في مكان آخر، فقال لي أعطيكم بتخريج الأثر هذا بحول الله جل وعلا. ننتقل بعد ذلك إلى باب قول الله جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. انتقل المصنف رحمه الله إلى باب عظيم من أبواب التوحيد، ألا وهو الأمن من مكر الله جل وعلا، والذي ينافي كمال التوحيد، وكذلك القنوط من رحمة الله جل وعلا، وأن المؤمن ينبغي أن يكون بين الرجاء والخوف ويجمع قلبه على الرجاء والخوف. المصنف رحمه الله هنا نبه على أن الأمن من مكر الله جل وعلا مما ينافي كمال التوحيد، وأن الواجب على العبد أن يجعل قلبه بين الرجاء والخوف. قال باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. هذه الآية أيها الإخوة فيها أن الله جل وعلا لما بين حال أهل القرى مع رسلهم بين أن الذي أوصلهم إلى ذلك هو أمنهم من مكر الله. الأمن من مكر الله أيها الإخوة هو عدم الخوف من إيصال الله جل وعلا العذاب إلى من يريده جل وعلا. أنت لما تأمن من مكر الله جل وعلا كأن قلبك يصل إلى مرحلة لا يخشى من عذاب الله جل وعلا ولا يخاف من عقابه، فتغلب على قلبك باب الرجاء لله جل وعلا. ولذلك العبد أيها الإخوة في قلبه أو في تعلقه لقلبه بين حالتين: إما أن يغلب جانب الخوف فييأس من رحمة الله جل وعلا، وإما أن يغلب جانب الرجاء فيأمن من مكر الله جل وعلا. والمؤمن أيها الإخوة قلبه دائم بين الخوف وبين الرجاء. قال: وقول الله جل وعلا أفأمنوا. الضمير أيها الإخوة أفأمنوا أي أصحاب أو أهل القرى، والاستفهام هنا إنما جاء للإنكار والتعجب، أي أفأمن أهل القرى، أي كيف يأمنون أو كيف يأمن أهل القرى من مكر الله جل وعلا. المكر أيها الإخوة من الصفات التي ثبتت لله جل وعلا ولكنها لا تطلق على الله جل وعلا مباشرة، لأن حقيقة المكر أيها الإخوة إطلاقه هكذا فيه نقص وفيه يعني مثلبة لمن ينسب إليه، والله جل وعلا لم يطلق المكر عليه جل وعلا إلا مقيدا. لماذا؟ لأن تقييد المكر هو الذي يكون فيه الثناء، وهو الذي يكون حسنا، وهو الذي يكون فيه ماذا؟ المدح. فالله جل وعلا مكره ليس عاما مطلقا إنما مقيدا، فالله جل وعلا يمكر بمن مكر به جل وعلا. وليس من أسماء الله جل وعلا الماكر، لأن الأسماء أيها الإخوة والصفات للعلماء في اختصاصها وللعلماء في يعني إثباتها ضوابط، ومنها ألا تتضمن هذه الصفة نقصا أو تنقصا لذات الله جل وعلا. قوله هنا أفأمنوا مكر الله، في هذه الآية بيان أن المكر أو الأمن من مكر الله جل وعلا هي من خصال أهل الشرك الذين لا يخافون عقابه، ودلت الآية كذلك على أن الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه جل وعلا هي من صفات أهل الشرك والكفر، ودلت كذلك على أن العبد يسعى أيها الإخوة في مرضات الله جل وعلا. هذه الآية أيها الإخوة بيّن أهل العلم فيها على أن المكر أو الأمن من مكر الله جل وعلا مما يجعل العبد يقيم على الذنب، وبيّن أهل العلم على أن المؤمن ليس من صفاته الأمن من مكر الله جل وعلا. المكر أيها الإخوة عرفه العلماء، قال هو إيصال العقوبة إلى من يستحقه من دون أن يشعر، هذا معنى المكر، أن توصل العقوبة إلى من يستحقها من دون ماذا؟ أن يشعر. ولذلك الله جل وعلا لما يمكر بالكفار يوصل إليهم العقوبة ويوصل إليهم يعني ما يريده جل وعلا، وهم يستحقون ذلك من دون أن يشعروا بمكر الله جل وعلا. هذه الآية أيها الإخوة تدلنا على عدة فوائد. الفائدة الأولى تحريم الأمن من مكر الله جل وعلا، والفائدة الثانية أن الأمن من مكر الله من صفات أهل الشرك والكفر، ودلت الآية كذلك على أن المؤمن يحذر من نعمه التي أعطاه الله جل وعلا إياها، فقد تكون هذه النعم استدراج من الله جل وعلا، خاصة إذا كان الله جل وعلا يعطي العبد وينعم عليه والعبد مستمر على المعاصي والذنوب، لا يأمن أن يكون العبد أن يكون ذلك استدراجا من الله. ولذلك كان السلف يقول: إذا رأيت الله يغدق على عبده بالنعم وهو مقيم على معاصيه جل وعلا فلا يأمن أن يكون ذلك استدراجا. فالمكر أيها الإخوة كما ذكرنا لكم هو صفة نقص، ولكنه في حق الله جل وعلا ماذا؟ كمال. وينبغي علينا جميعا أن نحرص كل الحرص على أن نجمع بين الخوف والرجاء. قال: وقول الله تعالى وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قوله هنا: ومن يقنط. القنوط أيها الإخوة هو استبعاد الفرج واليأس، فالله جل وعلا حرم الأمن من مكر الله جل وعلا، وحرم كذلك القنوط من يعني من رحمته جل وعلا وقطع الرجاء به جل وعلا. لماذا؟ لأن الأمر الأمن من مكر الله جل وعلا سوء ظن به جل وعلا، أن الله جل وعلا غير قادر على إيصال العقوبة لك، أو أنك لا تستحق هذه العقوبة فتأمن من مكر الله جل وعلا. ثانيا، حرم الله جل وعلا القنوط من رحمته لأن فيه ماذا؟ لأن فيه سوء ظن بالله جل وعلا وطعن في قدرته، أن الله جل وعلا غير قادر على إنفاذ الأمر أو على تغييره، أو أن الأمر ليس بيده. فالقنوط أيها الإخوة كما بين العلماء هو شدة اليأس. وهذه الآية أيها الإخوة والتي قبلها تدل على أنه لا يجوز لمن خاف الله جل وعلا أن يغلب جانب الخوف. انتبهوا أيها الإخوة، القلب، وهذا قيدوه، القلب ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، لا تغلب الرجاء حتى لا يدفعك هذا التغليب إلى التساهل في معاصي الله جل وعلا. الآن العوام للأسف كثير منهم يعني يغلب جانب الرجاء، تقول يا أخي أنت في معاصي، أنت في يا أخي الله غفور رحيم، الله يعني يعني جعل الجنة وكتب الرحمة 100 جزء، ويبدأ يتلو عليك آيات الرجاء، وهذا لا ينبغي. وبعض الناس أيها الإخوة يغلب جانب الخوف حتى أنه ييأس ويقنط من رحمة الله جل وعلا. وهنا هذه الآية تدل على أن الإنسان ينبغي أن لا يجنب غلب جانب الخوف فيقنط من رحمة الله، بل يكون راجيا منيبا خائفا جامعا بين الخوف والرجاء. لذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يخاف. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. العلماء قالوا إن هذه الآية جمعت بين مقامي القلب، فالقلب له مقامين عظيمين. المقام الأول الخوف منه جل وعلا، قال يحذر الآخرة، وجاء أما المقام الثاني فهو ماذا؟ فهو يرجو رحمة ربه. ذلك جاء في الحديث، ولم أقف حقيقة على سنده، ولكنه مشهور في بابه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر رجلا فقال: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، إني صاحب ذنب أو عظيم الذنوب، ولكني أرجو ربي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت في قلب عبد إلا أمنه الله جل وعلا مما يلقى. فهكذا ينبغي على العبد. فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة يعتبر غرور من الشيطان، لأن العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من الهلاك يقع في المعاصي والذنوب. أما أهل الإيمان أيها الإخوة الذين أخذوا بأسباب النجاة فهم يخافون من عقاب الله جل وعلا، وكذلك يجمعون بين رجائه وثوابه. ولذلك العلماء شبهوا الخوف والرجاء أيها الإخوة بجناحي الطائر. أتعرفون جناح الطائر؟ بمعنى لا ينبغي أن تغلب هذا ولا أن تغلب هذا. والعلماء طبعا المسألة يعني ليس هذا محل بحثها، متى يغلب جانب الخوف ومتى يغلب جانب الرجاء. العلماء يقولون في أثناء الإسراف بالمعاصي والذنوب ينبغي الإنسان أن يغلب جانب الخوف، وبعضهم قال إن كان العبد على الطاعة فإنه يغلب جانب الرجاء، وبعض العلماء قالوا إن كان في مرض الموت فإنه يغلب ماذا؟ جانب الرجاء. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه جل وعلا، فما ظنكم برب العالمين. هذه الآية فيها صفة الظالمين وأنهم يقنطون من رحمة الله جل وعلا، وبين العلماء كذلك أن القنوط من رحمة الله من صفة أهل الضلال. قال وقوله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. قوله هنا وعن ابن عباس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله، وهذا واضح. قال واليأس من روح الله أي قطع الرجاء بالله جل وعلا والأمل فيما عنده، وهذا أيها الإخوة سوء ظن بالله جل وعلا. فالله جل وعلا رحيم، والله جل وعلا رحمن، ورحمته وسعت السماوات والأرض، ورحمته سبقت غضبه، ورحمته جل وعلا سيعطيها الله جل وعلا، وكتب لنا الشفاعة وفتح أبواب الرجاء وفتح أبواب المغفرة، فهو جل وعلا الغفور، وهو جل وعلا الغافر، وهو جل وعلا الذي يتجاوز عن الذنب ويرفع الخطيئة. قوله هنا والأمن من مكر الله أي من استجراج العبد وسلبه الإيمان، وهذه أيها الإخوة أيضا جهل بالله جل وعلا. قوله هنا واليأس من روح الله، الروح أيها الإخوة قريب من معنى الرحمة وفيه معنى الفرج والتنفيس، وهذه أيها الإخوة هو جعل اليأس من روح الله وهو ذهاب الرجاء من القلب، فيه ترك لإيثار العبد بالرجاء بفعله الكبائر والذنوب. والأمن من مكر الله جل وعلا لا شك على أنه من استدراج الله جل وعلا للعبد وسلبه ما أعطاه الله جل وعلا من الإيمان. فإذا رأيت الرجل يكثر الذنب والله يغدق عليه نعمة فاعلم أن ذلك ماذا؟ استدراج. وهذا الحديث أيها الإخوة وغيره من الأحاديث تدل على أن اليأس من روح الله والأمن من مكر الله كلاهما من كبائر الذنوب. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، قال والأمن من مكر الله. هذا هو الشاهد أيها الإخوة، قوله والأمن من مكر الله، وقال هنا والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق، وإسناده أيها الإخوة صحيح كما ذكره أهل العلم. قوله هنا وأكبر الكبائر الإشراك بالله، قال والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، دل على أن القنوط واليأس بمعنى واحد. ولكن أيها الإخوة القنوط من رحمة الله جل وعلا عام، لأن الرحمة أعم من الروح، ويطلق الروح هنا في الغالب على ماذا؟ على الخلاص من المصائب. واليقين بالله جل وعلا أن يجتمع الخوف والرجاء بالقلب، وإفراد الله جل وعلا بهما، وأن يخاف العبد ربه جل وعلا وأن يرجوه. قيل أيها الإخوة إن القنوط أن يستبعد العبد رحمة الله، ويستبعد كذلك حصول المطلوب له، والمراد باليأس هنا أن يستبعد الإنسان زوال ماذا؟ المكروه. وفي النهاية أيها الإخوة كلاهما، سواء اليأس من روح الله أو الأمن من روح الله أو الأمن من مكر الله أو القنوط من رحمته جل وعلا، كلا هذه الأعمال تخالف أو تضاد كمال التوحيد الواجب لله جل وعلا الذي يجمع بين الرجاء والخوف. فمن خافه جل وعلا فلا يقنط ولا ييأس، بل يرجوه جل وعلا. والسلف أيها الإخوة كما ذكرنا لكم كانوا يستحبون في حالة الصحة تغليب جانب ماذا؟ الخوف، حتى يدفع الخوف الإنسان إلى أن يعمل. وكانوا في المرض يحبون أن يغلبوا جانب الرجاء حتى يكون القلب يحسن الظن بالله جل وعلا. فمن غلب الخوف دخل في اليأس، ومن غلب الرجاء دخل في الأمن من مكر الله جل وعلا. والقلب ينبغي أن يكون بين هذين المقامين، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هذا الخوف. وأما الرجاء فالله جل وعلا قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم ماذا؟ راجعون. والله جمع بينهما في قوله جل وعلا: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهكذا ينبغي على المؤمن. قال: وقول الله جل وعلا: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، أو باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. قال: وقول الله جل وعلا: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. الصبر أيها الإخوة من المقامات العظيمة. ولاحظ المصنف رحمه الله ذكر اليأس وذكر القنوط وذكر ما يتعلق بالرجاء، وكل هذه الأعمال أيها الإخوة القلبية جماعها الصبر الذي هو من أعظم ماذا؟ عبادات القلوب. الصبر أيها الإخوة أصله في القلب، ويكون على اللسان والجوارح. والصبر أيها الإخوة على أقدار الله جل وعلا من أسس الإيمان التي أوجب الله جل وعلا على عباده أن يأتون به. والله جل وعلا ذكر الصبر كما جاء ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله في 90 موضعا من كتابه جل وعلا. وقد جاء في الحديث: ما أعطي أحد عطاء خيرا أوسع من الصبر. مناسبة إيراد المصنف رحمه الله لهذا الباب لكتاب التوحيد أن عدم الصبر والتجزع والتسخط على قدر الله جل وعلا مما يضاد كمال التوحيد، وقد يوصل صاحبه إلى الشرك والكفر إن تسخط على قدر الله وأفعاله. قوله هنا: باب من الإيمان، أي من الإيمان الذي يرفع الله مقام العبد ويعلي شأنه، الصبر على أقدار الله. الصبر في اللغة أيضا هو الحبس، فلان مات صبرا أي مات حبسا. وأما اصطلاحا فهو حبس النفس عن الجزع، أو حبس القلب عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. الصبر أيها الإخوة له 3 أقسام، وذكرها العلم. القسم الأول: الصبر على طاعة الله، كما قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر ماذا عليها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. المقام الثاني: الصبر على معصية الله جل وعلا، كصبر يوسف على إجابة المرأة والمعصية. النوع الثالث: الصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وهو بكل شيء ماذا؟ عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله. قوله: ومن يؤمن بالله، اسم شرط جازم، وفعل الشرط يؤمن وجوابه يهدي قلبه. قوله يهدي قلبه دل على أن الصبر أيها الإخوة والتصبر على أقدار الله سبب لماذا؟ لهداية القلب. والناس أيها الإخوة تجاه أقدار الله على أقسام، فمنهم من يتسخط إما بقلبه أو بجوارحه، ومنهم من يصبر وهو المقام الثاني على أقدار الله جل وعلا، المقام الثالث وهو أكملها وأشرفها أن يرضى، وهو أعلى مقامات الصبر. والله جل وعلا قال أو أمرنا في القرآن بالصبر كثيرا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والله جل وعلا يحب الصابرين ويحب عباده الذين يثبتون على الصبر على أقداره جل وعلا. قال: والله بكل شيء عليم. قال علقمة، علقمة هو بن قيس النخعي الكوفي، قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة. المصائب أيها الإخوة تتنوع، فمنها مصائب في أمور الدين، ومنها مصائب في أمور الدنيا، ومنها مصائب يخسر الإنسان فيها نفسه أو أهله أو ماله، أو يبتلى بأنواع من البلايا في الحياة الدنيا. فالمؤمن يصبر على هذه الأمور ويوكل أمره بالله جل وعلا، بل ويرضى بها. نحن عندنا أيها الإخوة مقامين، عندنا مقام الصبر وهذا واجب، وأما مقام الرضا فهو ليس بواجب. لماذا؟ لأن الرضا أيها الإخوة له جهتان: الجهة الأولى راجعة إلى فعل الله جل وعلا، فهنا العبد لا بد أن يرضى من هذا الجهة. ففعل الله جل وعلا أنت ترضى به وتسلم له. النوع الثاني أيها الإخوة وهو الرضا بالمقضي، يعني بالمصيبة نفسها، فهذه يعني مستحبة وليست بواجبة. فالإنسان قد يستطيع أن يحول هذه المصيبة وينقلها إلى أمر آخر، فهذه عند العلماء أو هذا المقام ليس بواجب، بل هو ماذا؟ بل هو مستحب. وقول الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان في الناس هما بهم كفر، وذكر منها الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. قوله هنا وهما بهم كفر، الكفر هنا أيها الإخوة هو الكفر الأصغر، ولا يلزم منه الخروج من ماذا؟ من يعني دائرة الإسلام. والعلماء بيّنوا على أن الكفر يأتي على ناحيتين: الناحية الأولى أن يأتي معرفا باللام فيراد منه هنا هو الأكبر، ويأتي هنا أيها الإخوة يعني مجردا من الألف واللام فيكون المراد به ما لا الأصغر. مثال ذلك على سباب المشي فسوق وقتاله كفر: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم ماذا؟ رقاب بعض. وهذا الحديث يدل على أن التسخط من أقدار الله وعدم الرضا بها أو بفعل الله جل وعلا، والتسخط سواء كان بالقلب أو بالجوارح، يدل على أنه من فعل الجاهلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الحديث اللي بعده قال: ولهما عن المسعود المرفوع: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، أليس من طريقتنا. وهذا يدل على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب. قال: من ضرب الخدود، ضرب الخد أيها الإخوة فيه نوع من أنواع الاعتراف على قدر الله جل وعلا. قال: وشق الجيوب، وهي أيضا من عادات الجاهلية. قال: ودعا بدعوى الجاهلية. قال العلماء أن كل قول أو فعل دل على التسخط من قدر الله جل وعلا فإنه يدخل في عزاء الجاهلية، أو يدخل في أفعال ماذا؟ الجاهلية. قال: ودعا بدعوى الجاهلية الدعاء المراد به الندم والتشكي والتسخط ورفع الصوت، كما كان ذلك عند القبائل يخرجون إلى الجبال أو يخرجون إلى يعني القرى فينعون فلانا بالصوت العالي ويرطمون الخدود ويضربون ويشطون الجيوب ويفعلون الندبات وإظهار الحزن بالقصائد ونحوها، مما يشعر بالاعتراض على قدر الله جل وعلا. هذا الحديث نهى عن ذلك كله. قال: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه ذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على مسألة مهمة، ألا وهي أن حكمة الله جل وعلا في المصاب بالعبد أن يتحلى بهذه العبادات العظيمة، ومن أجلها ترك التسخط على فعل الله جل وعلا وعدم تعجيل العقوبة. ومن أراد الله بعبده الخير قد يعاجله في الدنيا بأنواع من العقوبات، يفقد أهله، يفقد ماله، ويفقد روحه أو نفسه، كل هذه أهون على العبد من عذاب الآخرة. ولذلك العلماء يقولون إن المصائب التي يبتلى بها العبد فيها منافع كثيرة، ومن أسبابها أن الله يعاجل بعقوبته في الدنيا، من أسبابها أنها سبب لرفعته، من أسبابها أنها سبب في تكفير الذنوب والسيئات عنه. والعقوبة أيها الإخوة لها أنواع، منها ما يتعلق بالدين، منها مثلا عدم الغيرة على المحارم أو عدم القيام بأمر الله جل وعلا. هناك عقوبات في الأهل، وهناك عقوبات في النفس، وقد تكون هناك عقوبات في المال، ومن يريد الله خيرا يصب به. قال: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه حتى يوافيه به يوم القيامة. ولا شك أيها الإخوة على أن من علامة الشر أن الإنسان لا يوافى بالدنيا في بالعقوبة، إنما تؤخر له يوم القيامة فيزداد البلاء عليه بلاء. قال: وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم ماذا؟ البلاء. العلماء يقولون أن كلما ازداد البلاء ازدادت الرفعة، وإن شدة البلاء دليل على محبة الله جل وعلا لعبده. إن عظم البلاء جزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا الحديث أيها الإخوة يدل دلالة مهمة على أن الابتلاء أحيانا يكون دليل على محبة الله جل وعلا لعبده ورفعة مكانته، وأن الله جل وعلا يعلي قدره في الدنيا. وكلما ازداد البلاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عظم البلاء ما عظم الجزاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل. ويدل على أن من عرف التوحيد وعظم الله جل وعلا وبلغ به التوحيد مقامه في القلب، يدل على أنه يصبر على أقدار الله جل وعلا ويرضى عليها، وأن السخط على أقدار الله جل وعلا محرمة، وأن ذلك لا يجوز، وأنه لا يجوز للإنسان أن يظهر التسخط لا بقلبه ولا بجوارحه، بل يسلم أمره لله جل وعلا. وأن التسليم لأمر الله جل وعلا هي صفات أهل الإيمان والكمل من عباد الله جل وعلا. قال: فمن رضي فله الرضا، أي من رضي عن فعل الله جل وعلا ورضي ابتلاءه فله الرضا من الله جل وعلا جزاء. قال: ومن سخط، السخط هنا الكراهية وعدم إظهار الرضا، وذلك يكون بالقول ويكون بالفعل. ومن سخط فعليه السخط، أي عليه فله، ومن سخط فله السخط، أي عليه سخطه وعليه كرهه وبغضه. وهذا يدل أيها الإخوة على أن الإنسان ينبغي عليه أن لا يتسخط من أقدار الله جل وعلا، وأن يشكر الله جل وعلا ويحمده عليها. والعبد من أعظم مقامات قلبه أنه مع الابتلاء يجمع بين أمرين: الأمر الأول الحمد والشكر، يشكر بقلبه ويشكر بلسانه ويشكر كذلك بجوارحه، ويظهر هذا الشكر ويظهر الثناء على الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.